رمضان قد أمل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين.
مجالس رمضان برنامج يعده ويقدمه فضيلة الشيخ أحمد فريد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، من المهمات التي بعث بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تزكية نفوس العباد، كما قال عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل هذه الزكاة لنفسه فيقول: اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. كما تمنن الله عز وجل على المؤمنين بهذه الزكاة فقال عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فالله عز وجل يتفضل على من يشاء بالتزكية. أقسم الله عز وجل في كتابه 11 قسما متواليا، وليس في القرآن كله أقسام متوالية بهذا العدد وعلى هذا النسق، على حقيقة وهي أن فلاح العباد ونجاحهم منوط بتزكية نفوسهم، وأن خيبتهم وخسارتهم منوطة بتدسية نفوسهم. فقال عز وجل: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهذه الأقسام المتوالية على حقيقة وهي أن فلاح العباد منوط بتزكية نفوسهم، وقد خاب من دساها. فما معنى التزكية وما معنى التدسية؟ التزكية هي التنمية والإصلاح. يقولون: زكى الزرع إذا نما وصلح وبلغ كماله. فتزكية النفس تنميتها وتعليتها وتنقيتها وإصلاحها بتوحيد الله عز وجل وطاعة الله عز وجل، لأن النفس تزكو بذلك وتعظم وتطهر. أما التدسية فهي التحقير والتصغير، فالنفس تصير حقيرة دنيئة لا تكاد ترى من حقارتها ودناءتها، كما قال عز وجل: أيمسكه على هون أم يدسه في التراب أي يخفيه في التراب. فالنفس تنمو وتصلح بطاعة الله عز وجل وتصغر وتصير يعني حقيرة دنيئة بمعصية الله عز وجل. العباد يجهلون مواقع السعادة ولا يعلمون أن سعادتهم في صلاح نفوسهم وتزكية نفوسهم. والله عز وجل قال: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والجهل لا يدري مصلحته، فينبغي أن يجبر على ما فيه صلاحه. قال عبد الله المبارك رحمه الله: إن الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا، وإن أنفسنا لا تكاد تواتينا، فينبغي علينا أن نكرهها. فالنفوس الجاهلة لا تعلم أن مصلحتها وسعادتها في طاعة الله عز وجل وفي الاستجابة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا أجبر العبد نفسه على الطاعة وعلى العبادة وعلى الاستقامة على طريق الله عز وجل تذوق النفس حلاوة الطاعة والعبادة، بعد ذلك تساعد النفس صاحبها وتأتي مع صاحبها على طاعة الله عز وجل. إن الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا، وإن أنفسنا لا تكاد تواتينا فينبغي علينا أن نكرهها. قال بعض السلف: علشت قيام الليل سنة وتمتعت به 20 سنة، أي ثقل على نفسه قيام الليل وعالش قيام الليل، وكان عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس الخير، منهم أن يفتح له في قضاء حوائج الناس وتحقيق يعني مآربهم، منهم من يفتح له في الجهاد والبذل لإعلاء دين الله عز وجل ورفع راية الله عز وجل، وهناك يعني من يوفق لكل هذه الأبواب. فإذا نظرت في الحجاج وجدته وسطهم، وإذا نظرت في المجاهدين وجدته بينهم، وإذا نظرت في العلماء وجدته في صفهم. فلو قيل له: ماذا تريد؟ يقول: طاعة ربي جمعتني أو فرقتني. فهو السابق يعني بالخير والمسارع يعني إلى يعني كل سبيل يرضي ربه عز وجل. فهذه مناهج التزكية عند أهل السنة والجماعة: التزكية بالتوحيد، التزكية بأداء الفرائض، التزكية بالإكثار من النوافل. أما غاية التزكية عند أهل السنة فغاية التزكية تحقيق كمال العبودية لله عز وجل، والوصول إلى أعلى مراتب الذل والحب لله عز وجل، لأن العبودية هي كمال الحب مع تمام الذل. والله عز وجل وصف أكابر الخلق بالعبودية، فوصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مقاماته، مقام الإسراء ومقام التحدي ومقام الدعوة إلى الله عز وجل. فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ولذلك لما ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تشريفات النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالتشريف الأول وهو العبودية. قال: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء. فقبل أن يذكر بأنه إمام الأنبياء وسيد المرسلين ذكر بأنه عبد الله عز وجل المصطفى. فالعبودية لله عز وجل تشريف وتكريم، كما قال عياض: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. لأن الذي يتكبر عن العبودية لله عز وجل لابد أن يقع في عبودية غير الله عز وجل من المخلوقات الخسيسة، فيعبد الشجر أو الحجر أو الشمس أو القمر أو البقر، بل من الناس من وقع في عبادة الشيطان الرجيم. فكل من يتكبر عن العبودية لله عز وجل لابد أن يقع في العبودية لغير الله. ومهما تحرر العبد من العبادة لغيرهم، من يفتح عليه في الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس الخير، منهم من يفتح له في قضاء حوائج الناس وتحقيق يعني مآربهم، منهم من يفتح له في الجهاد والبذل لإعلاء دين الله عز وجل ورفع راية الله عز وجل، وهناك يعني من يوفق لكل هذه الأبواب. فإذا نظرت في الحجاج وجدته وسطهم، وإذا نظرت في المجاهدين وجدته بينهم، وإذا نظرت في العلماء وجدته في صفهم. فلو قيل له: ماذا تريد؟ يقول: طاعة ربي جمعتني أو فرقتني. فهو السابق يعني بالخير والمسارع يعني إلى يعني كل سبيل يرضي ربه عز وجل. فهذه مناهج التزكية عند أهل السنة والجماعة: التزكية بالتوحيد، التزكية بأداء الفرائض، التزكية بالإكثار من النوافل. أما غاية التزكية عند أهل السنة فغاية التزكية تحقيق كمال العبودية لله عز وجل، والوصول إلى أعلى مراتب الذل والحب لله عز وجل، لأن العبودية هي كمال الحب مع تمام الذل. والله عز وجل وصف أكابر الخلق بالعبودية، فوصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مقاماته، مقام الإسراء ومقام التحدي ومقام الدعوة إلى الله عز وجل. فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ولذلك لما ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تشريفات النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالتشريف الأول وهو العبودية، قال وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء. فقبل أن يذكر بأنه إمام الأنبياء وسيد المرسلين ذكر بأنه عبد الله عز وجل المصطفى، فالعبودية لله عز وجل تشريف وتكريم كما قال عياض، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. لأن الذي يتكبر عن العبودية لله عز وجل لابد أن يقع في عبودية غير الله عز وجل من المخلوقات الخسيسة، فيعبد الشجر أو الحجر أو الشمس أو القمر أو البقر، بل من الناس من وقع في عبادة الشيطان الرجيم. فكل من يتكبر عن العبودية لله عز وجل لابد أن يقع في العبودية لغير الله. ومهما تحرر العبد من العبادة لغير الله تكمل عبوديته لله عز وجل. ولذلك وظيفة الرسل وأتباع الرسل تعبيد الناس لله عز وجل، وتحرير الناس من العبادة الباطلة للآلهة الباطلة التي لا تستحق العبادة، وجعلهم عبيدا حقيقيين لله عز وجل، كما قال لبي بن عامر إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فهذه وظيفة الرسل وأتباع الرسل، يحررون الناس من عبادة غير الله ويعبدونهم لله عز وجل ويشرفونهم بأن يجعلوهم عبيدا حقيقيين لله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يشرفنا بالعبودية له عز وجل وأن يرفعنا بالقيام والصيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.